بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم المبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل البعث إلى جواز أخذ الأجرة على العبادات، وقلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب بقطع النظر عن خصوصية أخرى، والمقام الثاني في أخذ الأجرة على الأمور التعبدية بقطع النظر عن كونه واجبا ام مستحبا. هل جواز اخذ من الاجره منافيه لقصد القربه ام لا؟ هذا هو البحث الثاني في الحقيقه، بحث المقام الثاني في البيت. فقلنا ان العمل المستاجر عليه اذا كان امرا عباديا، وقلنا أن الأمر العبادي هو الذي يؤتى به بداعي أو بقصد امتثال الأمر أو بداعي امتثال الأمر الإلهي. هل يمكن أن يقع الأمر العبادي موردا للعقد الإيجاري وبالتالي يجوز أخذ الأجرة عليه أم لا؟ ما هنا طرحه الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وبحثوا في هذه النقطة بغض النظر عن كونه واجبا. فالبحث في أخذ الأجرة على الواجبات قلنا يطرح بلحاظ هاتين الخصوصيتين، أنه من حيث كونه واجبا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقد تقدم أنه لا يكون شيء من الأدلة على جواز أخذ الأجرة على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب. الجهة الثانية أنه في الواجبات التعبدية هم راح يطرحوا البحث هكذا بلحاظ حيثية التعبد، ولما كان لحاظ حيثية التعبد فلا فرق بين الواجب والمستحب حينئذ، إذ كثير من المستحبات تكون أمورا تعبدية، بمعنى أن الحصة التي يترتب عليها الثواب أو وعد عليها الثواب هي خصوص حصة ما إذا أوتي به بقصد امتثال الأمر وهو المعبر عنه بقصد القربة. فهل هنالك منافات أخذ الأجرة منافي أم لا؟ فالذي قال بعدم جواز أخذ الأجرة على التعبد قال بوجود المنافات في البيت، والوجه في ذلك أنه لا ريب ولا إشكال أن الأمر التعبدي هو أن يكون الداعي إلى الامتثال والإتيان بمتعلق الأمر، سواء كان الأمر أمرا وجوبيا أم كان الأمر استحبابيا، أن يكون الداعي إليه هو شنو؟ داع إلهي بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بداعي القربة. هذا هو الذي يكون الأمر حتى يتحقق، حتى تتحقق العبادة. العبادة إنما تتحقق إذا قصد بها امتثال الأمر المتوجه إليها. فالمحرك نحو الإتيان بالعمل ووجود الأمر الإلهي والذي حرك المكلف نحو الإتيان بالعمل. فيقال في المقام أنه لو كان هنالك عمل مستأجر عليه عبادي، ففي الحقيقة هذا التحريك والداعي في الحقيقة إنما هو أخذ الأجرة عليه، وليس الداعي والمحرك هو الأمر الإلهي المتوجه إليه. وحينئذ إذا كان المحرك والداعي إلى الإتيان بالعمل هو لأجل كونه موردا للعقد الإيجاري بلحاظ أخذ الأجر الملحوظ في العقد الإيجاري، فلا يكون ماذا؟ المأسي به بداعي الأمر الإلهي. فحينئذ يقع، لاحظوا، فلا يقع الأمر أمرا عباديا، لأنه لم يؤتى به ماذا؟ بقصد امتثال الأمر، إنما أوتي به والمحرك له وبداعي أخذ الأجرة عليه. فإذا لم يقع أمرا عباديا باعتبار مناقاته لقصد القربة، لأنه لم يأتي به بقصد القربة حينئذ، لأن الذي يؤتى به بقصد القربة إذا كان بداع إلهي، فحينئذ يقع هذا العمل، لا يقع عملا عباديا. فإذا لم يقع عملا عباديا تبطل الإجارة. لماذا؟ لأن متعلق الأمر الإجاري هو العمل العبادي. وفي الواقع عندما وقع هذا العمل وقع لا شنو؟ لا عباديا. فإذا لم يقع أمرا عباديا يبطل العقد الإيجار لعدم تسليم ماذا؟ لعدم تسليم المتعلق حينئذ. لاحظت الفكرة؟ إذن هذا هي، يقولون إذا كان لا يأتي به لولا كونه شنو؟ أجيرا، يعني ليس له باعثية نحو الإتيان إلى العمل ومحركية نحو الإتيان بذلك العمل، إنما باعثيته ومحركيته ناشئة من حيث كونه أجيرا، فبالتالي لا يكون الباعث إليه باعثا إلهيا والداعي إليه داعي إلهي بقصد امتثال الأمر. فلا يقع الأمر، لا يقع ذلك المأتي به على وجه العبادة. فإذا لم يقع على وجه العبادة يقع ماذا؟ حينئذ يقع باطلا من جهة أن مورد العقد الإيجاري أو ما وقع عليه العقد الإيجاري إنما هي الحصة الخاصة وهي الحصة العبادية. فلم يطابق المأتي به للمأمور به بوجوب الوفاء به في العقد الإيجاري، ألا وهو ماذا؟ العمل العبادي. واضح إن شاء الله؟ فلذلك قالوا بأنه شنو؟ أن الإخلاص والقربة المعتبرين في العبادة مقتضى هذا عدم تحققهما، فالقاعدة موجبة للبطلان لعدم الخلوص المعتبر في ماذا؟ في العبادة، يعني في الأمر العبادي. فحينئذ يبطل العقد الإيجار وما بحكمه أيضا، لأن متعلق العقد إنما هو العمل العبادي ولا يمكن صدوره على الوجه الصحيح من مثله. ولكن في الحقيقة أجيب عن هذا الإشكال، وأجاب عنه سيد صاحب العروة وكذلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، قريب لهذا الكلام، بل هو عينه وإن كان بتقرير آخر. وحاصل ما ذكر أن أخذ الأجرة ليس من الدواء التي تكون في عرض الداء الإلهي. يعني في الحقيقة أن المحركية من جهة أنه أجيرون من جهة أخذ الأجرة، هذا داعي أخذ الأجرة هو المحرك نحو العمل. في الحقيقة هذا الداعي ليس في عرض الداء الإلهي حتى يلزم منه ماذا؟ التشريك. ماذا؟ التشريك في العبادة، أو لا يكون ماذا؟ لا يكون المأتي به عن داع الإلهي، بل هذا الداعي من قبيل الداعي على الداعي، كما في تحصيل ماذا؟ في تحصيل الأمور الدنيوية المترتبة على بعض الأعمال العبادية، أو تحصيل الأمور الأخروية كالثواب وأشبه ذلك. مثلا هكذا، أن المكلف أو أن العاد ليس كأمير المؤمنين عليه السلام، إنما يمتثل الأوامر الإلهية لا خوفا من نار ولا طمعا في جنة، بل بلحاظ غالبا أن يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الخوف من النار أو طمعا ماذا؟ في الثواب. والمثوبة. وحينئذ عندما يسأل العبد لما أتيت لعنه، لما أتيت بهذا الأمر بقصد امتثال أمره، لما أتيت بهذا الفعل بقصد امتثال أمره، يقول أتيت به بقصد امتثال الأمر إنما لأجل تحصيل الثواب الأخروي أو لأجل دفع العقاب الأخروي. هذا فالعقاب الأخروي أو الثواب الأخروي من قبيل الداعي والمحرك نحو الإتيان بالعمل بقصد امتثال الأمر. فحينئذ نقول أن أخذ الأجرة، أن أخذ الأجرة هو من هذا القبيل، أخذ الأجرة محرك للمعاب للإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها، وليس هذا الداعي إن في عرض هذا الداعي بل في طوله. يعني عندما يسأل يقول لما أتيت بالصلاة بقصد امتثال الآن الذي هو شنو؟ بقصد القربة. يقول إنما أتيت بها لأجل ماذا؟ تحصيل الأجر. فتحصيل الأجر من قبيل الداعي على الداعي، يعني الداعي الأول هو الإتيان به بقصد امتثال الأمر، المحرك نحو الإتيان بالعمل بقصد امتثال الأمر إنما هو لأجل تحصيل ماذا؟ تحصيل الأجر المجعول في العقد الإيجاري، كما أن الإتيان بها بقصد امتثال أمرها إنما هو لأجل تحصيل الأجر الأخروي أو لزيادة في الرزق أو لنزول المطر كما في صلاة الاستسقاء. توضيح ذلك نقول لاحظوا شوية انتبهوا، يعني أن من يأتي بالعمل العبادي زين كالوضوء والصلاة قد يكون له داع في جنب الداعي الإلهي. مثلا من يتوضأ زيادة على أنه بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بشنو؟ بالوضوء لأجل الدخول في الصلاة، قد يكون له داع من الوضوء ألا وهو لأجل التبريد. لاحظتم؟ لأجل التبريد. سيكون من هذا القبيل أنه إجراء الماء على الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والكفين كما يكون بداعي ماذا؟ كان يكون بداعي قصد القربان وهو الداعي الإلهي، قد يكون أيضا ماذا؟ في نفسه بقصد التبريد أن يريد أن شنو؟ أن يتبرد في البيت. هذا الداعي الثاني إنما هو في عرض ماذا؟ في عرض الداعي الأول. مثلا الذي يصلي في المسجد أو يصلي رياءً، هو يصلي بداعي ماذا؟ بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه بالصلاة، وبنفس الوقت له داع في عرض المحركية الإلهية وداع الرياء، ولأجل إظهار نفسه بشنو؟ بمظهر حسن. هذا الداعي في عرض هذا الداعي، ولا ريبها هنا في هذا المورد من بطلان الأمر العبادي. لماذا؟ لما ورد في صحيحة هشام بن سالم من أني أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لغيري. هذا عندهم بالاتفاق قالوا ببطلان العمل عندهم. نعم أكو مشكلة في قضية القصد التبريدي، هذا هنا من قبيل في الحقيقة من قبيل الداعي على الداعي، أو أن هذا الداعي وإن كان في عرض الداعي الإلهي منافي أو غير منافي، هذا بحث عندهم في باب الفقه.
يعني يقال عنه شريك
أي نعم، هذا بحث عندهم، وإنما يوجبون بطلان العمل العبادي في خصوص الرياء.
حتى تعلم
هذا شيء قصد التبريد، هو هذا قصد التبريد من قبيل الداعي الغير الإلهي في عرض الداعي الإلهي، وبالتالي يلزم التشريك وبالتالي يبطل الأمر العبادي أو لا. عندهم بحث أنه يخصصونه فقط في الأمر الريائي، يعني في التشريك شنو إذا كان هناك داع الرياء، إذا كان بداع الرياء يقولون ببطلان العبادة، أما في غيره كما في الوضوء إذا كان بقصد التبريك لأنه أمر عبادي الوضوء مع ذلك لم يقولوا بقصده، لم يقولوا ببطلان العبادة. على كل حال، فإذا كان الداعيين معا على سبيل التشريع أو لاحظتم على هذا يدل على شنو؟ عدم تحقق الإخلاص في العبادة الموجب لبطلانها، وبالتالي يبطل العقد الإيجاري لعدم تسليم العمل الذي وقع عليه العقد الإيجاري، لأن العقد الإيجاري وقع على العمل العبادي، وهذا لم يقع ماذا؟ عملا عباديا، فحينئذ ماذا؟ يبطل كما يقتضي بطلان الأمر العبادي، كذلك يبطل بالتالي ماذا؟ ما وقع عليه من العقد الإيجاري. وأما إذا لم يكن المأتي بالعمل العبادي له أي داع آخر في جلب الداعي الإلهي، المحرك نحو الإتيان بالصلاة إنما هو قصد امتثال أمرها، لاحظتم؟ هو قصد امتثال الأمر، ولكن أن الانبعاث نحو الإتيان بالصلاة لأنها مأمور بها بالأمر الإلهي، ولكن له داع آخر في طوله، كأن يهدف من وراء الإتيان بالعمل بقصد امتثال أمره هو تحصيل الأجر الأخروي أو الجنو أو المنفعة الدنيوية التي تترتب على ذلك العمل. مثلا من يصلي صلاة الاستسقاء، هذه الصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا أتي بها بقصد امتثال أمرها، ولكن الشارع المقدس قال من أراد نزول المطر فليصلي صلاة الاستسقاء، فالمحرك نحو الإتيان بصلاة الاستسقاء صلاة صحيحة أي بقصد الامتثال أمرها إنما هو لأجل نزول المطر، لكن نزول المطر هذا الداعي لأجل الإتيان بهذا العمل وهو نزول المطر ليس في عرض ماذا؟ في عرض الداعي الإلهي الذي هو شنو؟ قصد امتثال الأمر، بل في طوله. يعني عندما يسأل لما أتيت بالصلاة بقصد امتثال أمرها، قال لأجل أن أمتثل الأوامر الإلهية. يسأل مرة أخرى يقال لما امتثلت الأوامر الإلهية؟ قال لأجل ماذا؟ تحصيل المثوبة أو لأجل دفع المحرقوبة، أو لما جئت بالصلاة بقصد امتثال أمرها أي صلاة الاستسقاء؟ قال في الحقيقة لما امتثلت؟ لأنه في الأوامر الاستحبابية تختلف عن الأوامر الوجوبية، الأوامر الوجوبية يأتي بها كذلك، لما تمتثل؟ قال أنا أمتثل هذه الأوامر لأنه ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها. عندما يسأل لما تمتثل الأمر الإلهي؟ قال لأني أخاف من شنو؟ أخاف من ناري أو طمعا في جنتي. فهذا الداعي الثاني ليس في عرض ماذا؟ في عرض الداعي الأول، بل هو في طوله، فهو من قبيل الداعي على الداعي. فمنه يتبين أنه هذا ليس من قبيل التشريك في الداعي أي يكون في عرض واحد، إنما يكون أحدهما في طول الآخر، فيقع منه العمل العبادي بقصد امتثال الأمر، ولكن لما أتى بالحج بقصد امتثال أمره أو لما أتى بالصلاة بقصد امتثال أمرها، إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل أخذ الأجرة عليه. لاحظتم؟ زيادة فهذا تأكيدا لكم. ففي الحقيقة هكذا يقال أن أخذ الأجرة إن وقع على ذات العمل، على ذات العمل يعني أن تأتي بالصلاة سواء كان بقصد الأمر أو لم يكن بقصد الأمر، زين؟ يعني فحينئذ يكون من قبيل تشريك ماذا؟ تشريك في الداعي. وأما إذا وقعت على العمل المأتي به بقصد امتثال أمره فهو من قبيل الداعي على الداعي، فحينئذ لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي البطلان. واضح إن شاء الله؟ لا يقتضي البطلان، لأنه هذا ليس من قبيل التشريك في الداعي الموجب لبطلان العمل، وبالتالي لا يستحق عليه الجعل أو الإجارة يعني الثمن، ويكون أكلا المالي بالباطل. أما إذا كان من قبيل التشريك في الداعي ففي الحقيقة هذا يكون يقتضي بطلان العمل، لأنه ليس لأنه يعتبر في الأمر العبادي الخلوص وهو قصد القربة، وهذا لم يتحقق فيه. وبما أن العقد الإيجاري وقع على العمل الخالص أو الذي يؤتى به بقصد القربة، فحينئذ هذا المأتي به لن يؤتى به بهذا الناح، فيبقى يقع عقد الإيجار باطلا من جهة عدم تسليم ماذا؟ من جهة عدم تسليم عمل. إلى ها هنا يتبين أن أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا سواء كان بلحاظ حيثية الوجوب أو كان بلحاظ حيثية التعبد لا يقتضي عدم جوازه، بل الظاهر من الجواز. نعم إذا قام لدينا دليل خارجي كما قلنا، إذا قام لدينا خارجي بأن هذه الواجبات مبنية على المجانية فلا بد من الخروج، لأنه قلنا كلامنا إنما بغض النظر عن كون الواجبات مبنية على المجان، هذا دليل خاص. لو لم نقل بأن بعض الواجبات مبنية على المجان، وإلا لو كانت بعضها مبنية على المجانية خلاص لا حيثية الوجوب ولا حيثية ماذا؟ ولا حيثية التعبد. كما في الأذان، الأذان أمر مستحب في الحقيقة، أمر استحبابي ما من عطيان، ولكن مبني على المجانية. زين، كما أنه صلة الإخوان أيضا مثلا قد يقال بأنها مبنية على المجانية لأنها من حقوق المؤمنين وأمثال ذلك. إحنا بقطع النظر أن يثبت إلينا هذا كما ذكرناه في المذاكرة السابقة. إلى هنا يتبين أنه حتى لو قلنا بوجوب المقدمة شرعا ليس من ثمراتها أن تدخل تحت محل ماذا؟ أنه من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فإن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات من حيث الكبرى غير مسلم، فيمكن لنا أن نقول بجواز أخذ الأجرة على الواجبات في غير الأمور المبنية على المجانية، فهي هذه الثمرة في الحقيقة ما موقوفة على ماذا؟ على وجوب المقدمة، يمكن أن تتحقق في غير وجوب المقدمة كما إذا كان أمرا مستحبا. واضح؟ فإذا يتبين لدينا أنه هذه ليست بثمرة. واضح إن شاء الله؟ قال قدس السر وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به. قال شوفوا هذا أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به من حيث كونه واجبا، من حيث كونه واجبا. إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، وهذا قلنا أنه ماذا؟ قلنا هذا خارج عن محل كلامه، هذا يأتي في الواجب ويأتي ماذا؟ في المستحب، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه مبني على المجانا، فلا بد من القيام دليل خاص عليه، مو كلامنا فيه. إحنا كلامنا إذا لم يثبت لدينا أنه مبني، نفس الوجوب يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة عليه، نفس حيثية التعبد تقتضي أخذ الأجرة عليه، عدم جواز أخذ الأجرة عليه أم لا؟ قال بل كان وجوده، لاحظوا بل كان وجود الواجب المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد. قلنا في الواجب الكفائي في الحقيقة حتى لو قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات من حيث كونه واجبا وهو لغير مسلم كما ذكرنا، وهو كلام للسيد الخوي رحمة الله عليه، وإن سلمنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، لكن في الواجبات الكفائية يمكن إيقاع الأجرة على هذا الواجب للإتيان به بخصوص هذا المكلف، هذا ليس هو مكلف به، لأن متعلق الوجوب الكفائي هو طبيعي المكلف، أما إيقاعه على هذا بالخصوص فهذا ليس متعلقا للوجوب حينئذ، فمتعلق الوجوب شيء ومتعلق الإجارة شيء آخر، لاحظتم؟ فيصح. بل حتى في الواجب التخيير الشرعي قلنا يمكن أن الواجب هو الأحد الانتزاعي، هذا لا يمكن إيقاعه عليه الأجرة، لو قلنا لو سلمنا. لكن باعتبار أن أحد الفردين مباح اختياره للمكلف من جهة تطبيق الواجب عليه، يمكن أنجنه أن يؤجر على الإتيان بهذا الفرد ويقول لك أطعم أو صوم أو اعتقد، مو مخير، هذا التخيير الشرعي. وهنا الوجوب الشرعي شنو؟ هو الإتيان بأحدها، أحد هذه الأمور الثلاثة، هذا هو الوجوب، الأحد الانتزاعي. أما ها هنا يمكن أن أوقع الإجراء، أقول لك أنا آجرك على أن تأتي بالجنو بالكفارة عن صيامه، هذا صحيح لو صحيح؟ صحيح، لأنه متعلق الإجارة وأخذ المال في مقابل، ليس في مقابل الواجب، بل في مقابل الفرد الذي يصح انطباق الواجب عليه. واضح إن شاء الله؟ وهل مجرد؟ فالمصنف يقول، يقول هذه الواجبات اكتفائية لا يكاد يلتظم البلاد بدونها، بدونها البلاد، فلو لم يجز أخذ الأجرة عليها لزم منه الاختلال المعاش لولاها، ويختل لولاها معاش العباد. بل ربما يقول هذا يترقى، يقول هذه الواجبات الكفائية ما تقتضي هذا المعنى. زين، بل احنا قلنا في الواجبات العينية، في الواجبات التخييرية، زين العين التخييرية في مقابل، في مقابل تعيين الكفائي، صحيح؟ قلنا كل هذا يجوز أخذ الأجرة عليه، حيثية الوجوب لا تمنع، حيثية الإلزام لا تمنع. مع ذلك قال يريد أن يترقى، يقول أن نكتب لا بد من جعل ماذا؟ من جعل الأجرة عليه. يعني شنو من جعل؟ لا بد من تشريع الجواز، مو وجوب أخذ الأجرة. يعني أنت أيها الطبيب يجب عليك أن تأخذ الأجرة، لا، يجوز بل لا بد من تشريع الأجرة على هذه الواجبات. يقول لماذا؟ يقول لأن فيها مجهود شاق وفيها تعب ومشقة وأشبه ذلك، فلو لم يجعل جواز في مقام التشريع جواز أخذ الأجرة عليها لزم منه ماذا؟ أن ينقبض غالب الناس من هذه المالي، من هذه الواجبات الكفائية، ويبتعد عنها لوجود المشقة مع عدم وجود الفائدة. واضح؟ فلذلك لا بد من التشريع، كما في قاعدة لا ضرر. قالوا أن قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الضرري. بعضهم عمم كسماحة السيد، يقول لا، بل حتى في عدم جعل الضمان، عدم جعل الضمان ضرر على المكلف، لا بد من جعل الضمان. فقاعدة لا ضرر كما تجري في نفي الموجود كذلك تثبت حكما، لا فقط تنفي حكم. هنا همات يقول أنه لأجل هذه النقطة وهو اختلال المعاش، لو لم تدخل في هذه الأمور، لو لم يشرع، لو لم يشرع للزم منه ماذا؟ لازم من افترار جهد المكلفين وعدم دخولهم في هذه الواجبه، فلا بد له من التشريع، تشريع جواز اخذ الاجره. ويا سيدنا، ويا ويا خير ان شاء الله. بل ربما يجب اخذ الاجره عليها، اي على ماذا؟ على الصناعات كالواجبات الكفائيه. لذلك، اي لذلك لمن؟ لنوضح احسنتم، لانه لا يكاد ينتظم ماذا؟ بدونها البلاد، ولو شنو اختل لولاها معائش العباد. قال أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها، أي أخذ الأجرة في مقابل هذا في الواجبات التوصلية كله، في الواجبات التوصل. بل احنا نقول هذا في مطلق الواجب، من حيث شنو؟ من حيث كونه واجبة، حيث الوجوب لا تكون مانع. وأما الواجبات التعبدية، شيلوا لفظة الواجبات خلوا، وأما الأمور التعبدية فحيثية التعبد مانعة أم لا؟ هذه مانعة عن أخذ الأجرة، بالتالي ينافي الخلوص وقصد القربة أم لا؟ قالت وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، لا على نفس الاتيان، حتى لا يصير شنو احسنتم التشريك في عرض واحد، همت الداعي ياخذ الاجره والداعي شنو الداعي هو التحريك لله، اثنيناتهم في عرض واحد. لا، يقول اخذ الاجره من قبيل الداعي على الداعي، فلجأتي بالصلاه بقصد امتثال امرها، هذا هو الداعي المحرك للاتيان بالصلاه وياي. ولكن لما اتى بها الداعي للاتيان بالصلاه بقصد امتثال امرها؟ انما هو لاجل اخذ الاجره، كما ان يكون الداعي للاتيان بامتثال الاوامر الالهيه اي بقصد امتثال امرها لاجل ماذا؟ لاجل شنو؟ دفع الضرر وعدم العقوبه او استحقاق المثوبه واشبه ذلك. قال لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديتها وقصد والخلوص منها، فيكون من قبيل الداعي الى الداعي غايه الامر. هاي غايه الامر شيلوها، ليش؟ لانه احنا قلنا ان المشكله عندنا ان الواجب يجوز اخذ الاجره عليه من حيث هو واجب بعد استكمال ماذا؟ جميع الشروط، من حيث كون المتعلق الإيجار لا بد فيه من ارتفاع عقلائية كذا تعود على المستأجر، كذلك أن لا يكون مبنيا على المجانية، نفس حيثية الوجود، نفس حيثية التعبد بعد استكمال الشراط. هاتين الحيثيتين أحدهما موجب ماذا؟ مناف لأخذ الأجرة. هل ينافي أخذ الأجرة أو لا؟ هذا كلام نحن لاحظتم. قال غاية الأمر يعتبر فيها أي في العبادة كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة للمستأجر. شوفوا هذا إحنا نقول هذا يعتبر في عقد الإيجار أصلاً من أول الأمر، إحنا لو سلمنا أنه فيها منفعة كلامنا في هذا، ثم نبحث أنه هذا الذي فيه منفعة وكان أمراً عبادياً، هذا عبادية الشيء ينافيه أخذ الأجرة أو لا ينافيه؟ هذا الذي فيه منفعة وكان واجبا، منفعة تعود إلى المستأجر وكان واجبا، وجوب ينافيه أخذ الأجرة أو لا ينافيه؟ هذا كلام، لاحظتم الفكرة؟ زين. غاية الأمر يعتبر كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر كي لا تكون المعاملة سفهية وأخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل. طبعا قلنا انه كون المعامله سفهيه باطله هذا اول الكلام، لم يقم دليل على ان شو اسمه ان المعامله السفهيه زين لا تقع ولا تقع صحيحه. لا، الذي قام الدليل على بطلانه بيع السفيه، اما المعامله السفهيه ماكو دليل على بطلانه. انا الان عندي ورقه املك ورقه ابو ذاك بيها خط قديم موقع بيها هذا، وهذا يحب يحتفظ بها، هذا عند العقلاء لا منفعة فيه، ما مع ذلك يصححون وقوع عقد البيع عليه او شنو مثلا عقد الإيجار عليه. هذا ما في كلام في بطلان المعامله، هذا موجود في بحث المكاتب. اذا انت واصل الى هذا البحث ان المعامله السفهيه ما لا دليل على بطلانها لا شرعا زين ولا عقلاء، اما البيع السفيه هذا كلام فيه، بيع السفيه وكذا، هل لانه محجور عليه فلا يجوز بيعه ولا يجوز اجارته لانه تصرف في المال زين، او لا انه تصرف صحيح ولكن متوقف على امضاء ماذا؟ على امضاء وليه واشبه ذلك. هذا بحث موجود في المكاتب. الى ها هنا انتهينا في هذا البحث الى هذه الثمرات الثلاث في الحقيقة، وها هنا طرح المصنف ثمرة الرابعة. وحاصل هذه الثمرة أنه إذا قلنا بوجوب المقدمات وكان ذلك الواجب مما له بعض المقدمات المحرمة، فحينئذ إن قلنا بوجوب المقدمات يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا الوجوب النفسي المتوقف على هذه المقدمة إذا قلنا بالملازمة يترشح منه من الوجوب النفسي وجوبا غيريا لمقدماته، وبما أن هذه المقدمة قد دل الدليل على حرمتها كما في ركوب الدابة المخطوبة، فحينئذ يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، وهو من قبيل ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومعنى ذلك أن هذا المكلف يكون في فعل واحد عاصيا ومطيعا مع عدم مع وجود المندوحة، لأنه مطيع من جهة امتثال الأمر الوجوب الغيري، وعاصيا من جهة ماذا؟ ارتكاب المحرم. إن قلنا بماذا؟ مع وجود المندوحة، يعني وجود دابة أخرى يمكن أن يرتكب، أما مع عدم المندوحة سوف يأتي، مع عدم المندوحة خلاص لابد من ارتفاع أحد الحكمين، فيلاحظ الأهم والمهم زين، لأنه هذا يقع التزاحم بينهما، لأنه ما عنده إما أن يمتثل الوجوب وإما أن يمتثل الحرمة، ولا قدرة له إلا على أحد، أما مع وجود المندوحة فله القدرة على امتثال الحرمة بأن يترك الدابة المقصودة، وامتثال الوجوب بأن يركب الدابتين مباح، لاحظتم؟ هذا هو معنى. فإن قلنا مع وجود المندوحة، فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون عاصيا ومطيعا ويتصف وتتصف تلك المقدمة بالوجوب. وإن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب الوجوب فلا تكون تلك المقدمة واجبة لا غير. وإن قلنا بتقديم جانب النهي فتكون تلك المقدمة ماذا؟ محرمة لا غير، وحينئذ مع المندوحة قد عصى لا غير، ومع عدم المندوحة سيقع التزاحم بين مقدمة بين امتثال الحرمة المتوجهة إلى المقدمة وبين امتثال شنو؟ الوجوب النفسي المتوقف عليها. لاحظتم؟ إذن الثمرة إن قلنا بالملازمة لا يدخل في مسألة، إن قلنا بعدم الملازمة لا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإن قلنا بالملازمة فيدخل في باب اجتماع الأمر والنهي. فإذا هذه ثمرة مترتبة رابعة على القول بوجوب المقدمة، والمصنف رضوان الله تعالى عليه استشكل على هذه الثمرة بإشكالات ثلاث، يأتي إن شاء الله.